واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى للسيد الشهيد المفكر الإسلامي محمد باقر الصادر رضوان الله تعالى عليه. نتطرق في البدء إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول إطلالة موجزة حول خصائص الكتاب. الأمر الثاني المبررات التي ذكرها قدس سره لتصنيف هذا المتن الدراسي والعدول عن غيره. الأمر الثالث ذكر بعض التنبيهات التي تهمنا. أما فيما يرتبط بخصائص هذا الكتاب فنذكر مجموعة من الخصائص قد تصل إلى 7 خصائص. الخصوصية الأولى أن هذا المصنف الدراسي الذي دونه السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، وإن شاء الله نوفق في دراسته بشكل جيد هذه السنة، قائم على أساس وعلى منهج علمي يتصف بالأمور التالية. الأمر الأول خصوصية التناسب، وأعني بهذه الخصوصية أن السيد رضوان الله تعالى عليه صنف هذه الموسوعة الأصولية ضمن 3 حلقات. حلقات: الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة، وأخذ خصوصية تناسب كل حلقة مع مستوى الطالب في تلك المرحلة، فجعل الحلقة الأولى تتصف بنحو تتناسب مع مرحلة الطالب، فالطالب أثناء ما يدرس علم الأصول الطالب المبتدئ يأخذ المفردات الأصولية ثم ينتقل بعد ذلك إلى مستوى آخر أعلى من المستوى الأول. وهذه الخصوصية قد لا توجد في بعض المتون الدراسية، إذ أن الطالب ابتداء في علم الأصول تلحظ أنه يقحم في مجموعة من النظريات، في مجموعة من الأقوال، في نقوضات، في ردودات قد لا تناسب مستوى الطالب، إذ أن الطالب الذي يبتدئ في علم الأصول يجب أن يعطى مقدمة إجمالية حول هذا العلم لينتقل بعد ذلك إلى نظريات يمكن النقاش فيها. إذن أول خصوصية يمتاز بها هذا المصنف خصوصية التناسب. الخصوصية الثانية خصوصية التدريج، وأعني بخصوصية التدريج أن هذه الحلقات تمثل سلسلة مترابطة، لا يصح أن يبتدئ الطالب بالحلقة الثالثة
قبل أن يدرس الثانية، وكذلك لا يصح أن يدرس الحلقة الثانية قبل أن يدرس الحلقة الأولى، فهو يتماشى على نحو تدريجي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أوسع منها. الخصوصية الثالثة خصوصية الترتيب، وأعني بخصوصية الترتيب أن السيد دون المطالب والقضايا الأصولية، جعلها متسلسلة ومترتبة بعضها على البعض الآخر، بحيث لا يدرس الطالب قضية أصولية يتوقف فهمها على قضية سوف تكون متأخرة، وهذا ما يعاني الطالب أثناء دراسته. كيف؟ بعض المتون الدراسية يشرع في المطلب مثلا، وهذا المطلب يتوقف فهمه على مطلب في آخر الكتاب، فيقع الطالب في مشكلة بين صدر الكتاب وبين عجز الكتاب. السيد رضوان الله تعالى عليه لم يجعل بعض المطالب الأصولية يتوقف فهمه على مطالب متأخرة، بل كل مطلب متأخر هو الذي يتوقف فهمه على مطلب قبله لا مطلب بعده. الخصوصية الرابعة خصوصية التصنيف، أن هذا الكتاب قام على أساس تصنيفي متين، حيث أن السيد رضوان الله تعالى عليه ابتدأ في البدء بمقدمات بالمبادئ التصورية، ما هو علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول، ما الفائدة المترتبة على دراسة علم الأصول، انتقل بعد ذلك إلى دراسة الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك صنف الأدلة إلى أدلة محرزة وإلى أدلة غير محرزة، والأدلة صنفها إلى أدلة شرعية وأدلة غير شرعية، ثم صنف الشرعية إلى أدلة لفظية وأدلة غير لفظية، ثم انتقل بعد ذلك إلى أبحاث التعارض بين الأدلة وكيف نعالج مسألة التعارض. هذه المنهجية، هذا التصنيف تصنيف يقوم على أساس علمي نذكره إن شاء الله في محله من أبحاث قادمة. إذن هذه هي الميزة الأولى التي عبرنا عنها بأن تدوين هذا المتن الدراسي يقوم على أساس منهج علمي يتصف بالتناسب والتدريج والترتيب والتصنيف العلمي. الميزة الثانية لهذا المصنف الشمولية والاستيعاب، وأعني أن هذا الكتاب حاول أن يستوعب أهم القضايا والمسائل والمباحث الأصولية. الميزة الثالثة التركيز على الموضوعات التي لها صلة قريبة بعملية استنباط الحكم الشرعي، حيث نعلم ولو إجمالا أن الفائدة المترتبة على دراسة علم الأصول هو استنباط الحكم الشرعي. لا يستطيع الفقيه أن يصل إلى الحكم الشرعي على حد تعبيرهم، أن يستنبط الحكم الشرعي إلا بالقواعد الأصولية، فالأدوات والقواعد الأصولية هي الأدوات التي تساعد الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي، كان وجوبا، كان حرمة، كان حلية، كان صحة، كان جوازا، كان كراهة. الفقيه لا يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي إلا عبر قناة علم الأصول. هل كل الموضوعات الأصولية لها اتصال مباشر وقريب إلى علم الفقه، إلى عملية استنباط الحكم الشرعي؟ لا، بعض القضايا الأصولية تقريبا ثمرتها جدا قليلة ونادرة في استنباط الحكم الشرعي. السيد رضوان الله تعالى عليه حاول أن يركز على الموضوعات التي تساهم بنحو قريب وفعال في استنباط الحكم الشرعي، وأما الموضوعات التي يمكن أن يستغني عنها الفقيه أو التي لا يوجد لها اتصال فعال بعملية استنباط الحكم الشرعي فحاول أن يلغيها من هذا الكتاب. إذن ميزة هذا الكتاب أنه يتطرق إلى أهم الموضوعات وأهم المسائل التي تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. الميزة الرابعة أن هذه الموسوعة بحلقاتها الثلاث حاولت أن تستعرض أهم المدارس الأصولية التي أنتجت النتاج الأصولي. أهم المدارس الأصولية خصوصا المتأخرة منها تقريبا خمس مدارس. المدرسة الأولى مدرسة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. المدرسة التي تليها مدرسة المحقق الآخوند صاحب الكفاية، كفاية الأصول. ثم بعد ذلك قفز علم الأصول على أيدي ثلاثة من الأعلام، هم الأعلام الثلاثة: المحقق النائيني، المحقق الإصفهاني، المحقق العراقي. هؤلاء الأعلام الثلاثة قفزوا قفزة نوعية بعلم الأصول. السيد رضوان الله تعالى عليه حاول أن يستعرض بقدر الإمكان وبنحو يتناسب مع المرحلة التي يدرسها الطالب حاول أن يعطي إطلالة لهذه المدارس. فقد تجد في بعض المطالب الأصولية يستعرض آراء الشيخ الأعظم، وفي بعض المطالب الأصولية الأخرى يستعرض آراء الشيخ الآخر، وفي بعض المطالب يستعرض رأي المحقق النائيني هنا، وفي بعض آخر يستعرض العراقي. فأراد السيد في كل مطلب من المطالب أن يعطيك لمحة عن طبيعة وآلية تفكير تلك المدرسة، وأحيانا في مطلب واحد يستعرض رأيين لمدرستين حتى يقف الطالب على وجه المقارنة بين فكرة المحقق النائيني وفكرة المحقق العراقي مثلا، وحاول أن يعطيها ويقدمها وفق رؤية دقيقة، وأيضا حاول أن يعطي بعض الملاحظات التي قد ترد على تلك النظرية. وهذا أمر مهم، بحيث أن المتون التي دونت ما قبل الحلقات هي على نحوين: إما على نحو تقتصر على رؤية المصنف وحده بحيث لا يستعرض جميع آراء تلك المدارس، أو لا يعطي لمحة على الأقل لتلك المدارس، فهو يحاول أن يركز على رؤيته الخاصة. وهذا المنهج قد لا يفيد الطالب كثيرا، إذ أن الطالب ليس المهم أن يتعرف على رؤية فلان فقط، لا، يريد أن يتعرف على العلم. وتعريف الطالب بالعلم لا بد أن يكون وفق رؤية فوقية، بمعنى أن يطل من فوق على جميع المدارس. هذا هو المنهج الصحيح إذا أراد الطالب أن يدرس أي علم. الطالب إذا أراد أن يدرس علم المنطق تارة يدرس آراء الشيخ المظفر فقط، فهو يدرس منطق المظفر كرأي شخصي، وأخرى يريد أن يقف على علم المنطق بما هو علم منطق، لا يهم الآن هذا رأي فلان أو رأي فلان أو رأي فلان. هو يريد أن يستوعب أغلب النظريات، يريد أن يتعرف على طبيعة المدارس التي موجودة في التعاطي مع علم المنطق، مع علم الأصول، مع علم اللغة، وهكذا مع علم الفقه. هو لا يريد أن يأخذ فتوى بقدر ما يريد أن يقف على العلم بما هو علم، والوقوف على العلم بما هو علم يقتضي أن يدرس الطالب أهم آراء تلك المدارس ليعرف المقارنة فيما بينها. هذه الميزة هي التي حاول السيد أن يستفيد منها ويوظفها في موسوعته الأصولية التي نحاول أن نلقي الضوء عليها. فلهذا تجد أنه استعرض جميع آراء المدارس، لا أقول جميع الآراء بمعنى كل الآراء استعرضها، لا، حاول أن يقدم مثالا لهذه المدرسة في موطن، وحاول أن يعطي مثالا آخر لمدرسة أخرى في مطلب آخر. هو هذا المعنى الذي أريد أن أصل إليه. الميزة الخامسة أن السيد حاول أن يتجنب التعقيد اللفظي للعبارة، بمعنى لم يكن شغل الشاغل في تدوين هذا المتن استعراض الصياغة اللغوية والأدبية القوية التي لا يفهمها كثير من الناس، بل حاول أن يعمل حالة توازن بين العبارة وبين المطلب، لا أن يكون المطلب على حساب العبارة ولا أن تكون العبارة على حساب المطلب. وهذا مما لا يتصف به بعض المناهج. بعض المناهج حاولت أن تتفنن في صياغة العبارة وإن كان على حساب المطلب، أو حاول أن يكتنف المطلب جملة من التعقيدات اللفظية، لهذا الطالب لا يستأنس أن يدرس تلك المتون الدراسية، بينما السيد حاول أن يخلق حالة توازن، لا أنه جعل عبارة مبتذلة بحيث أن الطالب يصل إلى هذا الحد أنه يستغني عن الأستاذ، لا يحتاج إلى أستاذ، ولا على نحو يستوحش الطالب من العبارة ولا يأنس بالعبارة. هذه الميزة الخامسة. الميزة السادسة وهي ميزة دقيقة جدا، أن هذه الموسوعة الدرسية الأصولية كتبت على يد السيد الصد رضوان الله تعالى عليه في أواخر نضجه الأصولي، يعني في عمق نضجه الأصولي، بعدما اختزلت المطالب الأصولية ووقف على المدارس الأصولية وقارن بين النظريات الأصولية وقدمها تحقيقا ودراسة وفحصا، جاء هذا النتاج النهائي وهو الحلقات الثلاث. إذن هذه الحلقات الثلاث تمثل النتاج الذي تولد عن العمق الأصولي، النظرة الشمولية، النظرة الدقية، النظرة الفاحصة، تولد عنها هذا النتاج وهذه الموسوعة الأصولية. وهذه ميزة مهمة، بحيث يمكن أن نختصر هذه الميزة تحت هذه العبارة، وهي أن هذه الموسوعة تمثل تجربة رجل واع ودقيق وفاهم بالنسبة إلى علم الأصول. بعض المتون قد تدون في بدايات حياة المؤلف العلمية، وقد تدون في وسط حياة المصنف العلمية، بينما هذا المتن دونه السيد في أواخر حياته الشريفة، مما يعني أنه كتبه بعد أن خرج المجتهدين، بعد دقته ونضجه وعمقه الأصولي. والمنبه على ذلك أن هذه الحلقات الثلاث متى دونت؟ سنة كم؟ سنة 1397 هجري قمري. والسيد متى استشهد؟ 1400 هجري قمري. يعني هذه الحلقات الثلاث تم الفراغ منها قبل استشهاد السيد رضوان الله تعالى عليه بأربع سنوات، يعني في أواخر عطائه ونضجه أصولي. ولهذا عندما نحن نقرأ لرجل استوعب المدارس وفهم المدارس وبلورها وغربلها غربلة شديدة. هذه الميزة من أهم المميزات التي امتاز بها هذا المتن الدراسي. الميزة السابعة والأخيرة أن هذا المتن الدراسي حاول أن يفرز مجموعة من الموضوعات الأصولية كبحث وعنوان مستقل. مثلا في أوائل هذا الكتاب تعرض قدس سره إلى مبحث تحت عنوان الحكم الشرعي وتقسيمه. لو فحصت بعض المباحث الأصولية الأخرى أو بعض الكتب الدرسية الأخرى لا تجد لهذا العنوان محلا. نعم بحث الأعلام حول الحكم الشرعي، حول تقسيم الحكم الشرعي، لكن لا كعنوان مستقل، إنما متناثر ضمن مجموعة من العناوين. تبحث هناك في الاستصحاب تجد هناك من يبحث عن الحكم الشرعي، تبحث في الإمارات تجد من يبحث في الحكم الشرعي. السيد لأهمية هذا الموضوع جعله كعنوان مستقل ورتب عليه جملة من الآثار. مثلا مبحث الأمارات والأصول، هذا العنوان ليس عنوانا مستقلا، السيد جعله كعنوان مستقل وأبرز الفوارق الأساسية بين الأمارة والأصل كعنوان مستقل. وهذه أيضا تكشف عن الخبرة التي مارسها قدس سره. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول، خصائص الكتاب. المطلب الثاني، ما هي المبررات التي جعلت السيد الصد رضوان الله تعالى عليه يحاول أن يقدم هذه الموسوعة وهذا المنهج الدراسي بحيث يعدل عن بقية المتون التي كان يدرسها الطالب؟ ما هي المبررات؟ هذه المبررات هو يعرضها قدس سره في بداية الكتاب. المبرر الأول، أنا أختزل هذه المبررات في ثلاثة. المبرر الأول عدم مواكبة تلك الكتب للقفزة النوعية التي طرأت على علم الأصول. تلك الكتب وقفت على أقل تقدير على علم الأصول ما قبل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، بينما المتتبع للمسار الأصولي يدرك هذه الحقيقة أنه ما بعد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وعلى يد تلميذه المحقق الآخند وعلى يد الأعلام الثلاثة قفزوا بعلم الأصول قفزة نوعية، من حيث آليات البحث، من حيث طريقة الاستدلال، من حيث النتائج التي وصلوا إليها. فيقول السيد ليس من الصحيح أن يقتصر الطالب على النظريات القديمة ولا يواكب ولا يتعرف ولا يدرس ولا يحقق في النظريات التي وصل إليها علم الأصول. أنا أعطيك تقريبا كميا ليس تقريبا كيفيا، لأنكم بعد لم تدرسوا علم الأصول، فلا أريد أن أقحمكم في بعض المسائل الأصولية أو النظريات لأنها فوق المستوى في هذه المرحلة تحديدا، لكن أعطيك مثال كمي. علم الأصول لو دون كل موضوعات علم الأصول على أكثر تقدير لا يتجاوز مجلدين، يعني كتابين فقط، كتابان يستعرض من خلالهما جميع القضايا والمسائل الأصولية بنظرياتها بأدلتها بما يرد عليها من نقد أو إبرام. بينما الآن تعال انظر إلى علم الأصول إلى كم مجلد إذا أراد محقق أن يكتب في جميع هذه الموسوعات الأصولية، كم مجلد؟ لا يقل عن من 7 إلى 10 إلى 12. هذا ماذا يمثل بحسب الحساب البسيط البدوي؟ القفزة التي حصل عليها علم الأصول أو حصلت لعلم الأصول. فهذا المتن الدراسي يقول السيد من المفروض أن يتناول هذه النظريات الجديدة. ولا يصح منهجيا أن يقتصر الطالب على نظريات قديمة فقط. المبرر الثاني، وهو مبرر منهجي مهم، أن الكتب القديمة لم يؤخذ في غرض تأليفها أن تكون متنا دراسيا، إنما دونت إما على أساس تقديم رؤية صاحب الكتاب، أو دونت على أساس أن هذا الكتاب كتب لنده، يعني هذا الكتاب كتب من قبل هذا المؤلف لمن يضاهيه في العلم، بحيث من يكون أدنى من هذا المستوى قد يصعب عليه استيعاب هذا الكتاب. فكتبت تلك الكتب على أساس أنها تمثل آراء وقوة ودقة صاحب الكتاب، بينما السيد نظرته في التأليف لم تكن هكذا. نظرته أن هذا الكتاب يدون على أساس الغرض من تعليم علم الأصول، دراسة علم الأصول، يعني يمثل متنا دراسيا وليس منهجا قائما على أساس عرض النتاج وعرض النتيجة النهائية. هذا أولا. طبعا يترتب على ذلك أنه من كان الغرض ليس غرضا منهجا دراسيا، يعني لا يدون الكتاب على أساس يمثل متنا دراسيا، أنه عدم التناسب بين مرحلة الطالب والكتاب، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. وثانيا، قد تجد عدم التسلسل في بعض المطالب. لماذا لا تجد هناك تسلسل في بعض المطالب؟ لأن أساسا هذا الكتاب لم يوضع للدراسة، إنما وضع لإنسان قد تجاوز مرحلة دراسة علم الأصول. لهذا لا مشكلة أنه يقرأ في هذا، يقرأ أول الكتاب ويوجد مطلب يتوقف فهمه على آخر الكتاب، هو مستوعب أول الكتاب وآخر الكتاب، بينما السيد جعل التناسب على نحو ذكرناه في خصائص الكتاب. الأمر الثالث للعدول، التفاوت في قراءة بعض المسائل والقضايا الأصولية. كيف؟ يقول السيد، هو يقول رضوان الله تعالى عليه، هناك نظريات أصولية كان ينظر إليها على نحو أنها مسلمة، يعني أمور متفق عليها، أما الآن ليست مسلمة، تحتاج إلى تعميق، تحتاج إلى تدليل، تحتاج إلى إقامة برهان عليها. وقد تكون بعض القضايا الأصولية في المرحلة السابقة مسائل استطرادية، يعني تذكر ثانيا وبالعرض، لا تهم عملية الاستنباط، بينما في النظرة الحديثة لعلم الأصول أصبحت من أمهات المسائل الأصولية، والتي لها اتصال مباشر بعملية استنباط الحكم الشرعي. إذن ما كان ينظر إليه سابقا على أنه قضية مسلمة، على أنها قضية مسلمة، الآن ليست قضية مسلمة، وما كان ينظر إليها سابقا على نحو الاستطراد، الآن هي من المسائل الأساسية التي ليست من الأمور المستطردة في البحث. هذا كله فيما يرتبط بأسباب العدول أو أسباب تأليف هذا المنهج الدراسي. بقي المطلب الأخير، وهو إطلالة حول مجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول، أن هذه النظريات وهذه المناقشات التي يستعرضها السيد رضوان الله تعالى عليه على صعيد الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة، لا تمثل الرأي الأخير والنتيجة النهائية لآراء السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. ولهذا هو قدس سره يؤكد على هذا المعنى، يقول: من أراد أن يطلع على رأينا الأخير الذي نتبناه عليه أن يراجع أبحاث دراساتنا العليا، أبحاث الخارج، يعني تقريرات ما كتب أثناء ما ألقاه في مرحلة الخارج ومرحلة الدراسات العليا. وللسيد تقريران مهمان، التقرير الأول مباحث الدليل اللفظي الذي كتب بقلم السيد الهاشمي حفظه الله، والتقرير الثاني مباحث الأصول الذي كتب بقلم السيد الحائري حفظه الله. هناك تجد النتيجة النهائية والرأي الذي نتبناه والمناقشة التي نتبناها، وهذه نقطة مهمة. إذن حتى بعض المناقشات التي قد نناقش بها الغير ليس قد لا تكون هي المناقشة النهائية. ولهذا هذا تجده أن السيد في الحلقة الأولى يقدم مناقشة على نظرية معينة، في الحلقة الثانية يقول تلك المناقشة غير صحيحة، وهذا معنى التدريج. إذن نحن، لأن المهم السيد لا يريد أن يقدم الرأي الذي يتبناه هو، بقدر ما يريد أن يؤسس الطالب على رؤية شاملة لمدارس، لنظريات، لطريقة مناقشات، لآليات متنوعة ومتعددة، لطرق استدلال. هذا هو المنهج القويم الذي يؤسس ويبني الطالب، لأنه نقحم الطالب في نتيجة واحدة وطريقة مناقشة واحدة. هذا التنبيه الأول، وهو تنبيه مهم. ولهذا حتى نحن أحيانا إذا علقنا بعض التعليقات على هذه المناقشة أو تلك المناقشة، الغرض منها فقط تمرين ذهنية الطالب على المناقشة والنقد والنقض والإبرام، لأنها تمثل المناقشة النهائية. التنبيه الثاني، ما هي الفوارق بين هذه الحلقات؟ بعبارة موجزة، الحلقة الأولى يمكن أن أقول أنها تمثل مستوى التصور، يعني تمثل قاموس علم الأصول. الطالب في الحلقة الأولى التي هي محل درسنا إن شاء الله تمثل مفردات لعلم الأصول، يعني ما معنى القطع، ما معنى الحكم الشرعي، ما معنى الدليل العقلي، ما معنى الدليل المحرز، ما معنى تعارض مستقر، ما معنى استصحاب، ما معنى براءة، ما معنى تواتر، ما معنى شهرة، ما معنى إجماع. تجد أن هذه الأسئلة أقرب إلى ما تكون مفردات علم الأصول. فالحلقة الأولى تقريبا الغرض منها إعطاء الطالب مفردات علم الأصول، لينتقل بعدها إلى مرحلة تحرير محل النزاع في القضايا الأصولية، لينتقل بعدها إلى بيان النظريات والآراء والمناقشة، وهذا ما تكفلته الحلقة الثالثة. التنبيه الثالث والأخير، وهو هل هناك مراجع بالإمكان أن يرجع إليها الطالب أثناء تدريس ودراسة الحلقة الأولى؟ طبعا أهم المراجع هو نفس الكتاب. الطالب إذا أراد أن يدرس الكتاب بشكل جيد عليه أن يطالع الكتاب قبل الدرس وبعد الدرس، ويدون المعلومات، لأن ما كتب هو الذي يقر في الذهن ويبقى في الذهن. ولكن للسيد الشهيد كتاب آخر كتبه للهواة، لمن يريد أن يطلع ويأخذ فكرة عن علم الأصول، أسماه المعالم الجديدة. هذا الكتاب كتاب جيد، الطالب لا بأس أن يرجع إليه ليساعده في أثناء تحضيره لدرس الأصول. أيضا هناك بعض الكتيبات، تحرير المعالم للشيخ المشكيني رحمة الله تعالى عليه، يعطيك آليات ويعطيك مفردات لعلم الأصول بأسلوب مبسط. أيضا هناك بعض القواميس، قواميس في علم الأصول، قواميس مبسطة لا بأس أن تجعل إلى جانب دراسة الحلقة الأولى. هذه أهم التنبيهات التي أحببنا أن نعرضها. بعد ذلك ينتقل السيد رضوان الله تعالى عليه إلى كلمة تمهيدية، والسيد ينتهج الرؤية الأرسطية، وهي أن بداية كل علم تتطرق إلى أمور ثلاثة: تعريف العلم، بيان موضوع العلم، بيان الغاية المترتبة على العلم. وهذه المنهجية هي منهجية الأرسطية، باعتبار أن مقدمة العلم هي ما يتوقف الشروع فيه على هذه الأمور الثلاثة: تعريف العلم، بيان الغاية من العلم، بيان موضوع العلم. وقبل الشروع في تعريف علم الأصول يتطرق رضوان الله تعالى عليه إلى كلمة تمهيدية، وهذه الكلمة التمهيدية تستبطن مطالب متعددة وهي في غاية الأهمية. وقد وفق السيد رضوان الله تعالى عليه في هذا المدخل إلى دراسة علم الأصول، وهذا إن شاء الله ما يأتي الكلام والحديث عن في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.